بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها اضطرت لمعاقبة كيان الاحتلال بعد تقاعس مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره. موسكو وبكين تعتبران العملية العسكرية الإيرانية جاءت ردا على العدوان الصهيوني على قنصليتها في دمشق. فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن ترحب بعملية الوعد الصادق لحرس الثورة الإسلامية. إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن عدم اتخاذ موقف من قبل مجلس الأمن الدولي حيال العدوان الإسرائيلي على القنصلية حتى عبر بيان واحد لم يبق لطهران أي خيار سوى معاقبة هذا الكيان بنفسها. وفي اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أمير عبد اللهيان أن العملية العسكرية الإيرانية تأتي في إطار الدفاع المشروع. بدوره أكد بوريل أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق عمل مدان، فيما قال إن رد طهران لم يكن مستبعدا، معبرا عن موقف الاتحاد الأوروبي وشعوره بالسعادة لنهاية العمليات العسكرية. أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن العملية الإيرانية أتت في إطار الدفاع عن النفس وكما سمح به القانون الدولي، ولم تستهدف إلا المواقع العسكرية في تفادي للأهداف المدنية بعكس ما فعله الكيان الصهيوني في سوريا. وخلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن لبحث الرد الإيراني، هاجم أمير سعيد إيرواني الدول الغربية التي تطعن بحق طهران في الرد على العدوان، مشددا على أن هذه الدول تحمي جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال. وأضاف أن إيران ليست مهتمة بالدخول في حرب ضد الولايات المتحدة في المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على أنه إذا هاجمت واشنطن مصالح إيران فإن طهران سترد بحزم عليها. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل جاء ردا على التقاعس المخزي لمجلس الأمن الدولي. وانتقد فاسيلي نبينيزيا الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الهجوم الإيراني، بينما لم يفعل الشيء نفسه عندما اعتدت إسرائيل على القنصلية الإيرانية واتهمه بإساءة استخدام موقعه. بدوره أكد مندوب الصين في مجلس الأمن أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق كان خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، فيما شدد مندوب سوريا على أن ما قامت به إيران دفاع عن النفس. أكد حزب الله في لبنان أن العملية الإيرانية حققت أهدافها بدقة رغم مشاركة واشنطن وحلفائها الدوليين وأدواتها الإقليميين في رد الهجوم، معتبرا أن العملية تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية والصراع التاريخي مع الاحتلال. بدورها باركت كتائب حزب الله في العراق عملية الوعد الصادق، وأكدت أن العدو الصهيو أمريكي وأتباعه لا يفقهون إلا لغة السلاح لكبح طغيانهم وكسر جبروتهم والحد من جرائمهم بحق الشعوب. من جهتها أكدت الفصائل الفلسطينية أن الرد الإيراني كسر هيبة الكيان الاحتلال وكشف هشاشته، مشيرة إلى أن العملية أكدت وحدة الساحات محور المقاومة. وعلى مستوى الأوساط الشعبية والمقاومة في مدن الضفة الغربية المحتلة ساد ترحيب واسع بعملية الوعد الصادق التي نفذتها طهران، واستهدفت مواقع عسكرية محددة داخل الكيان الإسرائيلي ردا على استهداف القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق. التفاصيل في التقرير التالي.
سماء جنين تزينت بصواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تزينت سماء المسجد الأقصى والضفة الغربية بهذه الصواريخ التي ارتقبها الفلسطينيون منذ بدء الحرب على غزة، رد كان مرتقبا من الفلسطينيين من كل أطيافهم، وهم يعلمون بأن ما قبل هذا الرد لن يكون كما بعده.
ليلة أمس حقيقة لا أعتقد أن أحدا في فلسطين قد نام، جميعهم كانوا يخرجون إلى أسطح المنازل ينظرون إلى هذه المسيرات والصواريخ وهي تخترق سماء فلسطين لتدك معاقل الاحتلال الصهيوني الذي يذيقنا نحن الفلسطينيين الويلات ويجرعنا المصائب.
المقاومون في مخيم جنين احتفوا بهذا الرد مؤكدين بأن الجمهورية الإسلامية هي خط المقاومة الأول في فلسطين.
وكل الشكر والتقدير لأهلنا وحبايبنا اللي منشد أيديهم هم منشد أيدينا، أهلنا في إيران ونحن معهم قلب وقالبا.
مئات الصواريخ الإيرانية اجتازت سماء الدول المطبعة والمساندة للاحتلال لتثبت بأنها الوحيدة التي تستطيع كسر الصورة المزيفة التي رسمتها منذ عقود بأنها دولة وبأنها محصنة.
رسالتنا من أرض مخيم جنين، هاي الأرض اللي انجبلت بدم الشهداء، رسالتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نبعث إليكم تحية مقاتلينا، تحية مجاهدينا، تحية أهلنا، ونشد على أيديكم ونقول لكم عشتم أحرار إيران.
الالتفاف الفلسطيني مع الجمهورية الإسلامية ليس جديدا، طالما عمل الغرب وحلفاء الاحتلال على تشويه صورة إيران، ولكن الكلمة الفيصل كانت وستبقى للفلسطينيين. كل من يؤمن بالمقاومة المسلحة في فلسطين يدرك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف خطا للدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وبأن هذا الرد هو واحد من آلاف الردود التي قدمت وستقدم لأجل فلسطين.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين مساء أمس وفجر اليوم 15 فلسطينيا، بينهم جريح وأسير محرر من مختلف بلدات الضفة الغربية في رام الله وجنين وطول كرم وقلقيلية. من جهة أخرى قامت مجموعة من المستوطنين برشق مركبات فلسطينيين بالحجارة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، كما حدث الأمر ذاته في شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين. كما اقتلعت مجموعة من المستوطنين 30 شجرة زيتون وعدد من أشجار اللوزيات في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وصفت حركة حماس الهجمات الهمجية للمستوطنين بالضفة بأنها عملية منظمة وممنهجة وتشرف عليها حكومة الاحتلال الفاشية. وأشارت الحركة في بيان إلى أن ذلك يهدف لتنفيذ أجندات الصهيونية الرامية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويدها وطرد أهلها منها. ودعت حماس الفلسطينيين والثوار والمقاومين إلى تصعيد اشتباكهم مع جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ودفعهم ثمن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المغتصبة. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها اضطرت لمعاقبة كيان الاحتلال بعد تقاعس مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره. موسكو وبكين تعتبران العملية العسكرية الإيرانية جاءت ردا على العدوان الصهيوني على قنصليتها في دمشق. فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن ترحب بعملية الوعد الصادق لحرس الثورة الإسلامية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. لأنك في دروب العمر بالحسنى ترافقني وتسمع صوتي الواهي، وحين أزل تذكرني، ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا، أحباءنا، مستمعينا، مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أصبحنا على حب الله وحب الوطن وحب الناس، وأصبحنا ونحن نتمنى الخير لكل الناس، وأمنيات بصباح جميل لكل أحبتنا. حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا ومشاركينا في هذا البرنامج عبر قنوات التواصل، وهي أرقام هواتفنا المباشرة، وأيضا عبر الواتساب، وعبر موقع إذاعة طهران العربية، وعبر التليغرام أيضا. وكل هذه العناوين ستأتيكم بعد لحظات. طيب، أرقام هواتفنا المباشرة هي 22-01-38-42 و22-01-67-62 و22-01-67-62 و رقم عاصمة طهران 098-21 والرقم الواتسابي هو 098-93-88-74-50 وموقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.net وعلى خدمة التليغرام قناة إذاعة طهران العربية عنوانها تهران Arabic Radio. نعم أحبتي الكرام، لقد ورد: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. الإنسان حر. طبعا على فكرة أنا نسيت أن أذكر محور حديثنا لهذا اليوم. نتحدث اليوم عن الحرية، بأن كيف نعرفها لفتياتنا، وهذه معضلة من معضلات مجتمعنا، خاصة في عصرنا الحاضر والراهن، لأن هناك تفاسير جد خاطئة وجد غلط عن الحرية. نتمنى إن شاء الله بأن ضيوفنا في حلقة اليوم يعرفونا هذه المفردة، هذا المصطلح، ونتمنى أيضا مشاركاتكم ووجهات نظركم حول الحرية، كيف نعرفها لفتياتنا. طيب، قبل قليل ذكرت بأن لقد ورد بأن لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. لماذا؟ لأن الإنسان حر في فكره ورأيه وتعبيره عن ذلك أمام كل الناس، وأيضا الإنسان حر في تصرفاته في حياته أمام كل الناس. لكنه لازم تستوقفنا أحبتي الكرام، فهناك الكثير منا، أنا بين قوسين يعني أعلق على كل جملة، هناك الكثير منا بأن يأخذ أول كلام ويترك آخر الكلام. الكل تتحدث عن الحرية، أنا حرة في تصرفي، أنا حرة في رأيي، أنا حرة في ملبسي، أنا حرة في مشربي. لكن يا أختي يا أخي يا مستمعتي يا مستمعي، نحن كلنا أحرار، والله كلنا أحرار، لكن بشرطها وشروطها. طيب، اليوم إن شاء الله نتحدث عن هذه الشرطها وشروطها، ونقول بأنه حتى أن ولاية الأنبياء والأولياء على الناس هي من خلال جعل الله تعالى لهم ذلك، لأنهم عباده الذين اصطفاهم لإنذار الخلق وتبشيرهم وقيادتهم في الحياة. على هذا الأساس أحبتي الكرام، الحرية هي أن تفكر وتعبر عن رأيك، ولكن كل ما نتكلم نقول ولكن، فأرجى الانتباه إلى هذه اللكن. لكن ليس من الحرية أن تأخذ بالفكر المنحرف الضال وأن تسلك مسلكه وإن كان مختارا في ذلك، لكن الله تعالى أراد له أن يختار الحق ويسلك سبيله. على صعيد المجتمع تقف حريتك حيث تبدأ حقوق الآخرين. هذه الجملة مهمة جدا أحبتي الكرام، تقف حريتك حيث تبدأ حقوق الآخرين. ليس لك أن تعتدي على آخر في نفسه ومتعلقاته، وإلا كان ذلك ظلما لا حرية. والرأي الذي يريد الإنسان أن يطلقه، إن كان حتى يعتقد بصوابيته، لكن يعتقد الآخرون ببطلانه، فمن الحكمة أن يدرس الإنسان ظروف إطلاقه لكي يحقق الغاية من ذلك لا عكسها. هناك الأسلوب الذي يحاور به الإنسان فكر الآخر ليصل إلى النتيجة بالحوار الهادف، وليس من الحرية أن تعتدي على مقدسات الآخرين وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال أيضا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم. لكن في الوقت نفسه أحبتي الكرام يلتزم المؤمن قناعاته ويدعو إليها. قد يكون من اللازم مواجهة الضلال بحسم، وهكذا يكون التصرف من خلال الحكمة في الأسلوب والوعي للظروف وأساليب مواجهة الآخر. علينا أحبتي الكرام أن نتأسى بحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الله أسوة حسنة، وأيضا أن نتأسى بمنهج أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مهمته ورسالته، فنرى الإسلام في أصالته المتمثلة بالنبي وأهل بيته عليهم السلام والقرآن الكريم. نراه قد وضح أو وضح مفهوم الحرية وحدودها، وما نسأله من تفاصيل يتفرع على الأصول الإسلامية في هذا الأمر. فالمحرمات كالكذب والنميمة لا تمثل حرية بل ارتكاب محرمات. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر يمثل فريضة واجبة بتوفر شروطه. الظلم للآخر لا يمثل حرية. الحرية في واقع الإنسان في عدم عبوديته لأحد غير الله تعالى، والحرية مقيدة بما جعل الله تعالى للإنسان من حق وجعل عليه من واجبات.
أطيب التحايا وأحلى المنى لضيفتي الكريمة الأستاذة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. أستاذتي، نلاحظ في عصرنا الحاضر أنه فتياتنا والكل يتمتعون بحرية فيما يفعلون في كل مجالات الحياة. يا حبذا لو تعطيني تعريف بسيط لمفهوم الحرية الصحيحة، وما هي أهمية تعريف هذه الحرية بمفهومها الصحيح لفتياتنا العزيزات؟
الحرية حق من الحقوق المشرعة لكل إنسان في الحياة، فالحرية الحقيقية هي التي تمكن الشخص من أن يختار أسلوب حياته وعيشه وآرائه وأفكاره، في الابتعاد عن كل القيود أو الشروط أو الضغوط التي تكبل الحياة وتجعلها صعبة وقاسية. فيها ينطلق الإنسان لكي يعبر عن وجهة نظره، يثبت وجوده بالمجتمع بطريقة إيجابية ليست فيها الأذية أو المضرة للآخرين. ليست الحرية أن نفعل كل ما نريد، وإنما مداراة شؤوننا مع شؤون الآخرين. حرية المرء تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين. متى نعطيها لفتياتنا؟ نعطيها عندما تصل الفتاة لمرحلة ومن خلال التربية المنزلية والأسرية، وعندما تكون تستطيع أن تعرف معنى الحرية، ومن خلال تمكين وترسيخ المبادئ الأخلاقية واحترام الذات والآخرين ومعرفة الصح من الخطأ وبشكل معتدل ومدروس ومراعاة وجود الآخرين في حياتنا. الفتاة تنطلق تتعلم تعمل تمارس هواياتها، تذهب للجامعة للمدرسة، تلتحق بكل ما يقوي شخصيتها ويصقل مهاراتها ومعرفتها. إذا عرفت معنى الحرية وعاشتها ممارسة واقعية
وكانت بأسلوب راق ومحصن يرفع من قيمتها، يعطيها القوة في خياراتها الأخلاقية والإنسانية بشكل مطلق وتحت سقف يحده الدين والأعراف الاجتماعية التي تحافظ على وجودها.
طيب أستاذتي، ما هي المردودات الإيجابية في هذا الأمر؟
مردودات هذه الحرية أنها تزيد من ثقة الفتاة بنفسها بوجودها، وتعطيها الفرصة للإبداع والعطاء والإنتاج في كافة المجالات الحيوية في حياتها. مستقبلا تجعلها أم ناجحة تربي الأجيال بطريقة واعية ومدعمة تصل بهم للنجاحات الدائمة. كما أن هذه الحرية ومردوداتها تجعل من الفتاة المثال والقدوة لأقرانها وصورة نتباهى بها، إذ يقوى المجتمع طبعا بقوة أفراده. ونحن نعرف أن الفتاة أو المرأة هي نصف المجتمع وحاضنة المجتمع وأم لهذا المجتمع.
أحسنتم، شكري الجزيل لك أستاذة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا، وكذلك أشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
نعم، شكرا للأستاذة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. خطاب موجه إلى المرأة العزيزة، يا امرأة صارت في خارطة المجد إطار، يا امرأة تعرف كيف ستبني بين ضياء الحب وبين ظلام الزمن الصعب جدار، يا امرأة سكبت في صحراء الوجد يقينا فاض حنينا كالأنهار. الحرية لها تعريفها الخاصة، مفردة ممكن وفي أحيان كثيرة تفهم خطأ. تعالوا معنا في عالم المرأة لنتعرف أكثر عن معنى الحرية، لكن نستمع إلى صوت العزيزة زهراء رياض من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لتابع البرنامج وضيوفكم الأعزاء. بالنسبة للحرية مفاهيم عدة، لكن المفهوم الكلي للحرية هو ممارسة كافة الأنشطة والأفكار ووجهات النظر والمفضلات للإنسان دون ضغوط وقيود، بشرط مراعاة الأخلاق. والأخلاق هي عدم الضرر والضرار للآخرين وإهانة الآخرين. كل شيء لديه قسمين، ظاهره وغلافه ووجهه، والقسم الثاني وهو الأساس والباب. مع الأسف بسبب بعض التقاليد وبعض التحفظات، البعض منا لم يتعلم أساس الحرية ومفهومها الباطني، وتغلف بغلافها وقشورها وعرف الحرية بظواهرها فقط. وهذا الشيء يصيب شبابنا أكثر من الآخرين، وأكثر شيء شاباتنا. إضافة إلى ذلك، البعض من الأهالي وأولياء الأمور بسبب عدم وجود أسس الحرية في مجتمعنا سابقا بالنسبة للفتيات، عدم استيعابهم لهذا الأمر، يلخبطون بين بعض ظواهر الحرية مع بعض الانحرافات والمفاسد، مما يجعلهم يتحفظون أكثر على فتياتهم وعدم إعطائهم حرية سواء باطنية وسواء حرية ظاهرية، مما يجعل الفتيات والشباب يقاومون هذا الشيء ويصابون بانحرافات ربما يفكرون بها أنها ظواهر الحرية. برأيي يجب أن يتم تعليم هذه الأمور في العوائل ومراعاتها من قبل أولياء الأمور وتعليمها لأبنائهم أولاً، ومن ثم نقل هذه التجارب، يعني تجارب الحرية في العائلة إلى فتياتنا، ويجب أن نجعلهم يكونون أحرار في داخل العائلة، في داخل هذا المكون الصغير، ومن ثم انتقالهم إلى المجتمع. عندما تتعلم الفتاة أصل الحرية، يمكنها أن تميز بين ظواهر الحرية والمفاسد الأخرى التي يسمونها وتسمى باسم الحرية كذباً، وستلجأ إلى أصل الحرية وتسعى للوصول إليها قبل ظواهرها. ومثلا أنا أعرف فتاة تناقش والديها دائما وهي في شجار طويل وطويل مع عائلتها حول حريتها لاختيار ملابسها، لكنها ما عندها حرية التعبير عن نفسها وعن رأيها وعن فكرها في عائلتها، وهي ما مهتمة بهذا الشيء وما عندها أي مشكلة، فإنه عائلتها لا يأخذون برأيها، لا بحل المشاكل الموجودة، لا يشاركونهم في الجلسات العائلية والنقاشات السياسية والعلمية وغيرها من النقاشات والكلمات والأحاديث التي تحدث في العائلة، وهي لا مشكلة لديها في هذا الموضوع وربما حتى غير منتبهة لهذا الموضوع. إذا رأيي أول شيء يجب أن نتعلم ومن ثم أن نعطي الثقة هذه لحتى نستطيع أن نميز بين الخير والشر، بين الصحيح والخطئ، وأن لا نتلخبط في مفاهيم الحرية. زهراء رياض من العراق.
شكرا لزهراء رياض من العراق، شكرا جزيلا على هذه الالتفاتة. والشيء الذي ذكرته زهراء حول هذه البنت التي تفضلت عنها بأنها تريد الحرية في اختيار ملابسها وهناك تحدث لخبطات بينها وبين الأهل، ممكن هناك الكثير من العوائل تعاني من هذا الموضوع، هناك اختلاف في الأذواق، في السلائق، في الرغبات، لكن علينا أن نتعلم بأن كيف نلملم أطراف هذه المشاكل إن شاء الله. ننتقل إلى نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لابد من حوار دائم متنوع الأبعاد حول الحرية حتى نستطيع أن نحمي الحياة من بعض الحريات. فبالحرية نبدع، وبالحرية نعطي، وبالحرية نطور الحياة ونغني إنسانيتنا. إن هناك أبعادا للحرية، فأنت عندما تفكر وتتحسس وتهفو وتتألم وتشتاق، هذا الجو الذي تعيشه لا يمكن أن يفرض عليك أحد قيوده، لأن ذلك هو أنت، هو إنسانيتك، هو فكرك، وهو إحساسك. ولذلك فإنك تستطيع أن تفكر في كل شيء وتتحدث عن كل شيء، ولكن عندما نريد أن نواجه مسألة الحرية في حركة الكلمة المعلنة أو المتحركة أو في نطاق الحركة الحرة للإنسان في هذا المجال، فإن هناك سؤالا لابد أن نسأله لأنفسنا دائما: هل هناك حرية مطلقة للحياة وللإنسان في الحياة؟ هل للإنسان أن يلهو كيفما كان ويعبث كيفما كان ويحطم أي شيء كان ويمتهن أي مشاعر وأي أحاسيس؟ إننا نقول إن الناس كلهم حتى دعاة الحرية يقولون إن الحرية شيء والفوضى شيء آخر. وهنا نتساءل: من الذي يحدد هذا الشيء حرية أو فوضى؟ ما هو أساس أن تكون فوضوياً أو حرة؟ قد يقال لك لابد أن تكون منظماً في عائلتك، وإن عليك أن تراعي الجو العائلي، فلا تجعل حريتك تسيء إلى نظام العائلة أو نظام المجتمع. لا تجعل حريتك تسيء إلى حياتك بأن تقتل حياتك. لا تمارس حريتك في أن تكون نصيراً للذين يدمرون بلدك. قصة الحرية في ضوابطها قصة تتحرك في كل تاريخ الإنسان. إن تاريخ الإنسان كله في كل معاركه في مسألة الحرية، فلسفياً واجتماعياً وسياسياً وما إلى ذلك، إن كل هذا التاريخ يختصر المعركة فيما هي الحدود التي تفصل بين الحرية والفوضى. ولذلك من الصعب جداً أن تجعل هناك خطاً مطلقاً يفصل بينهما، ومن الصعب أن تجعل هناك سلطة معينة تفصل بينهما. هذه السلطة قد تكون المجتمع أو الخطوط الفكرية التي يلتزمها الناس، وقد تكون المقدسات التي تختزنها مشاعر الناس، بحيث يكون اقتحامك لها اقتحاما لمشاعر الناس. شكرا لجميل الإصغاء.
طيب أحبتي الكرام، عبر الواتساب الأخ أبو إباء من المملكة العربية السعودية طرح سؤالا، إن شاء الله سأطرح هذا السؤال على ضيفتي أو ضيفي عبر فقرة لقائنا مع ضيوفنا عبر الهاتف، وهناك مشاركة وبصمة صوتية من الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق، نستمع إليها.
الحرية كيف نعرفها لفتياتنا؟ الحرية هي مفهوم ماسع ومفهوم كبير ومفهوم متشعب ومفهوم يتحمل معاني كثيرة ويتحمل تأويلات ويتحمل نتائج وعواقب كثيرة، لكن أستطيع أن أقول إن الحرية هي بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يقول الله تعالى في كثير من الآيات أنه يعني هذه الحرية نفهمها نحن بطبيعتنا، بطبيعة المرأة أو بطبيعة الفتاة أو بطبيعة الفتيات، يطمعنا وينشدنا ويتمنينا الحرية ويطالبنا بها ويعني بشكل كبير يسعين نحوها، لكن يجب أن تكون الحرية وفق ضوابط المجتمع ووفق ضوابط المجتمع ووفق الدين والمقاييس، وهناك حدود وخطوط حمراء يجب أن لا نتجاوزها. مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق، وأشكر الأخ حسين أبو علي من مملكة البحرين، شكرا جزيلا، شكرا. ومشاركة الأخ من اليمن، كانت هذه المشاركة وصلتنا، أبو محمد مهدي من اليمن، إن شاء الله سنستمع إليها، مشاركة صوتية لديه بعد اتصالنا وبعد محادثتنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة رباب فرحات، الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة رباب.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا. طيب أنا لو سمحتي قبل أن أسأل يعني أسئلتي أنا في البرنامج، هناك سؤال طرح من أحد مستمعين الكرام الأخ أبو إباء من المملكة العربية السعودية، يقول بأن أنا كيف أفهم فتياتنا مفهوم الحرية؟
نعم، يقول الإمام علي عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا.
نعم،
الإنسان بفطرته بيتوجه للحرية، وهيدا أكيد إذا ربينا أولادنا فتيات كانوا أم صبية على الحفاظ على فطرتهم السليمة. الإنسان يميل دائما إلى ما يعني يعطيه راحة، فالإنسان إذا ما مال إلى فطرته السليمة يعني الحرية يتابع مساره منذ الطفولة إلى يعني آخر عمره حرا. هلأ بالنسبة للفتيات، من الضروري أن نبدأ بتربية واعية تراعي الضوابط الشرعية والاجتماعية. طالما بلشنا بهيدي التربية الواعية، نقدر لما يصيروا بعمر المراهقة أو هو العمر الصعب خلينا نسميه، نعمل معهم دائما حوار مفتوح، نقاش، توعية عقلانية. ما فينا بالقوة ولا بالإجبار ولا بالفرض.
نعم الأستاذة رباب، يعني أنت طرحتي أولا، أشرت لقضية التربية، أول شيء يبدأ القضية تبدأ من الأسرة، هي الأسرة التي عليها. والمطلب الثاني خاصة بالنسبة للفتيات والفتيان أيضا، هي تكون هناك علاقة صداقة بين الأهل، بين الأم، بين الوالدين والأبناء، حتى يسمع كلامهم إذا أرادوا أن ينصحوهم. نعم أحسنتي. طيب
احترام للآخر.
وأكيد يعني أكيد إذا بنت هذه الصداقة بين المراهق والمراهقة والوالدين والأهل والأسرة فسيكون الصوت مسموعا إن شاء الله، سيكون وملبيا إن شاء الله، ملبيان يعني يلبى الصوت هذا أيضا. أي
عزيزتي هون عفوا إذا قطعتك بدي ألفت لشغلة كثيرة.
أي تفضلي. أي أي
يعني أنا أترجى أتمنى رجاء على الأهل أنه يخففوا النقد خاصة بهذه الفترة. التوجيه يجب أن يكون ليس نقدا. يسمعوا أفكارهم، حتى اللي نحن كأهل ما بتعجبنا هيدي الأفكار بس بناخذ وبنعطي وبنعطي انطباع أنه نحن كثير جاهزين لنسمع حتى لو كان الشيء مختلف عن ما نؤمن به. أكيد مش أنه والله إذا في شيء لا سمح الله حرام أو كثير خارج عن المألوف، بس عم نحكي بشكل عام. هذه الأيام صارت الأفكار كثير متنوعة وعم نستورد كثير من برا. ما بدنا دايما نفرجيهم أنه نحن لا مش جاهزين للأخذ والعطاء.
طيب أستاذة رباب، يعني الآن أنت طرحتي موضوع قبل قليل، اتصلت أو شاركت في البرنامج الأخت زهراء رياض من العراق وقالت بأنه لديها إحدى قريباتها هي في تعارض مع عائلتها ومع أهلها، الظاهر حسب ما يعني فهمت من مشاركتها بأن ممكن يكون هناك التزام من قبل العائلة بالنسبة للملبس، لكن البنت لا تتقيد بهذه الأمور، وهذه طبعا المشكلة ليست هي قريبة زهراء تعاني منها، هناك الكثير من العوائل تعاني الآن من هذا الموضوع. فأنت الآن أشرتي بأنه حتى لو كان الرأي معارض لرأينا فنحترم الرأي المقابل، كيف يتم التصرف مع هكذا حالات في العائلة؟
هلا اذا ما صار في معارضه بهالفتره بيكون شيء غريب.
نعم.
المراهقه فتره الثوره والمعارضه وفرض الذات وشوي يعني الاختلافات. فهو هيدي المرحله طبيعيه، بس الضابطه انا بلاقي هون اسريا العلاقه القويه بين الاب والام وابنتهم. لأن بعض الأحيان قد نلجأ إلى عاطفتنا، يعني يا ابني أو يا بنتي المراهقين إذا أنا إلي مطرح بقلبهم خليك عم تعمل مثلا صلة الرحم كمثال، لأن بهيدي الفترة هو بس بده يناقش المراهق أنه لا في رأي مختلف عن اللي أنتم عم تقولوه. دايما خلينا نمشي انه ايه في رأي مختلف، بس لما نوصل على مطرح انه لا ببيتنا بأسرتنا بقوانين هيدي الأسرة ما فينا مثلا انه تروح لرفع الأغاني لنقول بالبيت صوت الأغاني مثلا. هون اوكي هون بنسمح لمواجهة صدام، بس الأشياء البسيطة خليها بدون صدامات قطع. وفي جملة دايما لازم نرددها نحن كوالدين انه بيقولوها بالأجنبي ماي روف ماي رول، انه سقف بيتي انا بحط القوانين. فهكذا.
طيب أستاذة رباب، الآن نعود إلى قضية الحرية بالنسبة لي. أنت تفضلتي وتحدثي بأن كيف علينا أن يعني نفهم الفتيات بالنسبة لقضية الحرية، كيف علينا أن نتصرف معهم، لكن أنا أريد أن نوضح لمستمعين الكرام بأن لماذا في عصرنا الآن في هذا القرن 21 في سنة 2024 أصبح من المهم تعريف الحرية لفتياتنا، خاصة لأنه البرنامج هو عن عالم المرأة فنحن نحدد الفتيات. نعم.
هلأ من الجيد دايما أن نعمل على أسس المعرفة السلوكي، الوعي المعرفة السلوكي. إذا ما قدمنا المعرفة المطلوبة يتغير السلوك. يعني ما هو مثلا أنا بعمل هيك جلسة مع بناتي مع بنتي الصبية شو يعني الحرية، شو يعني أن نقلد آخر، هل الحرية مطلقة؟ قبل ما أنا بلش بس أفكاري أنا بسأل أسئلة مفتوحة، هي برأيها شو يعني الحرية؟ هل الله سبحانه وتعالى خلقنا عنا الحرية أم لا نملك الحرية؟ وهون من ضوي على الثغرات اللي بهيدا المفهوم بشكل عام. بالإضافة لموضوع التقليد ضروري وعي، أعمل دايما توعي أنه التقليد ما بدي يكون أعمى، أنا بدي استخدم يعني عقلي عقلانيتي قبل أن أبدأ بمثلاً ممارسة أي سلوك معين. فينا نسأل شو الهدف دايماً؟ يعني أطفالي هم وصغار حتى لما كبروا أولادي الشباب دايماً كنت أسألهم تعرفوا شو هدف هيدا الفيلم الكرتون؟ كنا نوصل لنتيجة، عودتهم هم يفكروا ويلاقوا النتيجة. وهيك لازم نعمل مع الصبايا يطرحوا هيدا السؤال، شو الهدف مثلا من هيدا الترند؟
يعني هو يتوصل إلى القناعة، يعني هو يتوصل إلى القناعة بنفسه ولا تفرض عليه هذه القناعة، صحيح؟
صحيح صحيح. بالوعي والعقلنة. العقلانية هي كلمة كتير مهمة جوهرية، نعود بناتنا وفتياتنا على استخدام العقلانية لا المشاعر فقط والأهواء.
طيب أستاذة رباب، أين تكمن الإشكالية في الفهم الخاطئ للحرية؟ يعني أنت ذكرتي بعض الأمور منها، هل هناك من توضيح آخر لهذا الشيء؟ طبعا على فكرة أستاذ رباب أنا أعتذر جدا، أنت الآن تحدثتي عن أولادك وعن أطفالك، أنت عفوا أنا أسأل هذا السؤال الخصوصي تقريبا، لديك فتيات؟
عندي فتيات صغار 9 سنين و12.
الله يحفظهم ويخليهم إن شاء الله.
طيب وعندي شابين 20 و17.
الله يخليهم إن شاء الله ويحفظهم.
الله
يسلمك. الله يحفظك حبيبتي. هل واجهتي مشاكل مع أولادك؟ أنا لا أحدد الفتيات أو الأولاد، بالنسبة لقضية الحرية؟
طبعا دايما دايما في عنا تحديات. أولا مثلا الحرية لا تكون مطلقة.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى دايما بعطيهم أمثلة، الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، لكن الحرية دائما ليست مطلقة ولها معايير أو قوانين.
أحسنتي أحسنتي، هو هذا بيت القصيد.
نعم.
يعني على الكل حتى إن كانوا كبارا أو أطفالا أو أحداثا أو أي شيء، بأنه للأسف هذا المعنى الخاطئ موجود بين أكثر الناس بأن الحرية مطلقة، في حين كما تفضلتي الحرية هي ليست مطلقة، وقلنا في بداية البرنامج بأن حريتي تنتهي حيثما تبدأ حقوق الآخرين. يعني أكيد هناك يجب أن يكون تأطير، يجب أن يكون مقنن هذه الحرية. طيب
صحيح. أنا دائما كنت أعطي أبنائي مثال بالمدرسة هناك قوانين.
نعم.
تحترم.
أحسنتي.
لا تستطيع تخطيها. وهكذا كل ما يحيط بنا، نحن لدينا الحرية بالكثير من الأمور ودائما هناك قوانين وأنظمة.
نعم. طيب أستاذة رباب، نحن أشرنا بأنه المبدأ والمنبع والمنشأ لتعليم قضية الحرية ومفهوم الحرية هي الأسرة، لكن عدا الأسرة هل هناك جهات بإمكانها أن تصحح هذا المفهوم لدى فتياتنا؟
أكيد.
عدا الأسرة
البيئة التي تحيط بفتياتنا.
نعم.
هل هي بيئة مشجعة داعمة للقيم والمبادئ التي نريد أن نربي فتياتنا عليها؟ البيئة تعني الرفقة، المدرسة، المجتمعات التي تتردد عليها الصبية، إن كان مثلا كشاف أو أنشطة اجتماعية.
نعم أحسنتي. أنا أتصور حتى يعني الإعلام له دور مهم جدا أيضا في هذا الموضوع، وحتى المدرسة برأيي يجب أن تكون هناك أصلا مواد دراسية أصلا لقضية الحرية، لأن الآن مع الأسف الكل يواجه هذه المشكلة. يعني حين تتحدث مع شاب أو شابة أو فتاة أو فتى، فدائما ينطق ويقول أنا حر بتصرفاتي.
صحيح.
وهو لا يعرف أبدا
نعم.
مفهوم الحرية أصلا.
دعونا لا نقف كثيرا عند هذا التعبير.
ايه
يعني اذا قالوا انا حر، اوكي انت حر مثلا.
ايه.
بس عليك ان 1 2 3. يعني ما نوقف عند المصطلحات كثير. بلاقي انا في كثير احد بيعملوا مشاكل كثير كبيره مع اولادهم على طريقه التعبير.
نعم.
خلينا بهيدي الفتره نكون عم نعمل احتواء، لأنه المرحلة حساسة
جدا
وتحتاج إلى الكثير من الصبر والوعي.
طيب أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة رباب فرحات البحث التربوية من لبنان على هذه الفرصة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم.
حياك الله. يا أهلا وسهلا. حياك الله.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أنا حر جملة من كلمتين فقط تعبر عن قمة الانقياد للواقع، وفي الآونة الأخيرة شهدنا تأثيرا كبيرا لهذه الجملة على نفوس المراهقين والشباب، وقد أخذت حيزا كبيرا بين أوساطهم وباتت تتردد على ألسنتهم باستمرار. فمفهوم الحرية يختلف بين شاب وآخر تبعا لاختلاف منشأهم وبيئتهم الاجتماعية، إضافة إلى المستوى الثقافي والفكري لكل أسرة. فهنالك للأسف الكثير من المفاهيم الخاطئة المزروعة في أفكار الشباب التي من الصعب تغييرها، وأبرزها مفهوم الحرية. فبعدما قمنا بطرح السؤال التالي: ماذا يعني لك مفهوم الحرية؟ على طالبات في مرحلة الثانوية، تلقينا منهن الإجابات كالآتي: بعضهم قال إن الحرية مرة بالعمر ويجب أن أعمل فيها ما أريد ولكن بحدود. آخرون قالوا إن الحرية تعني التعامل مع المرأة كإنسانة راشدة مسؤولة، زوجة كانت أو أماً وأختا وبنتا، أو كمواطنة دون التقليل من شأنها الإنساني وعدم ملاحقتها بنظرات الريبة والتوجس واتهامها بالنقص أو قلة الأهلية لأنها امرأة. والبعض قال الحرية هي فعل ما أريد ولكن دون التعدي على حدود الشريعة الإسلامية. والبعض تكلم بصورة عامة عن الحرية، والبعض الآخر تكلم على وجه الخصوص، ولكن في الحالتين نلاحظ بعضا من المفاهيم الخاطئة المنبعثة من ثنايا تفكيرهم. وبعد الإجابات التي حصلنا عليها أدركنا بأن التلاعب في هذه الأفكار يتسم باللا مبالاة وعدم الانضباط في استيعاب مفهوم الحرية، وجاءت الإجابات بعيدة كل البعد عن الغربلة والتنقيح الذي يضع هذه المفاهيم وفق أسس عقائدية ويتحلى بقوالب الأخلاق الرفيعة في التعامل وفق ضوابط شرعية حيث لا يحق للمرء تجاوزها، وقد يكون الانفتاح الفضائي والإعلامي له يد في ذلك. شكرا لطيب المتابعة.
الأخ أبو محمد مهدي من اليمن شاركنا بهذه البصمة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم في برنامج عالم المرأة للحديث حول الحرية لفتياتنا. نقول لا شك أن الحرية ليست مطلقة وخاصة للمرأة المسلمة، وذلك لارتباط هذا الأمر بتعاليم القرآن الكريم، تعاليم الله الذي حثنا في كثير من الآيات على الحشمة والعفة والحياء. وليست الحرية ممنوعة عن المرأة طالما وهي مقيدة بحدود تعاليم الإسلام الحنيف الذي يعطي حق المرأة. الإسلام يعطي حقها في الكرامة وقيمتها أمام المجتمع. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد من اليمن صنعاء. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، حيا الله الأخ صبحي، وهذه مشاركة.
تحية لك يا السيدة منار وأهلا بكم. الحرية المطلقة غير مقبولة ألا بالنسبة لي. لماذا؟ خير الأمور الوسط. الحرية المطلقة للشباب والشابات هي تجعل هذا الشابين أولا عدم الإطاعة لأهل لأسرتها والتمرد عليهم، هذا أولا. ثانيا هناك إهمال في الدراسة، 90% الشباب سيهملون في الدراسة ويتجهون إلى السهر بالليل والتأخير لساعات متأخرة، وهم يطلق عليها بصداقة وهي صداقة الخاطئة، ولا تحدث المشكلة. إذن يجب أن يكون نوعا من القوة. القوة هي الرادع لكل شيء، وكما قال نبينا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمور الوسط. فإذن بهذا وأخيرا أوصي الأمهات والآباء بعدم إعطاء الحرية المطلقة نتيجة للعطف وكما يطلق عليه بالدلال، وأشكر لكم.
شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن. يقال بأن الحرية هي الحرية والمسؤولية توأمان، لو انفصل أحدهما عن الآخر ماتا جميعا. الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون، إذن الحرية تساوي المسؤولية، تكون مقننة ومحددة ومؤطرة بالقانون، ولا توجد هناك حرية مطلقة. أعزائي الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، أتمنى لكم كل الخير أحبتي أعزتي أينما كنتم وتكونوا. إلى اللقاء.
الحادية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.